عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين.
ضغوط أمريكية متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا.
حركة فتح تعلن مواجهة شاملة والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين.
فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر إثر مواجهة بين قاضي تحقيق مرفأ بيروت والنائب العام.
البرهان يعلن اتفاق السودان مع إثيوبيا بشأن جميع قضايا مشروع سد النهضة الذي تراه مصر بمثابة تهديد وجودي.
واقتصاديا، الجنيه المصري والليرة التركية مرشحان لمزيد من التأرجح خلال العام الحالي.
إلى التفاصيل، تضغط الولايات المتحدة على تركيا لمنع شركات طيران روسية من إرسال رحلات جوية بطائرات أمريكية الصنع من البلاد وإليها، ذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ونقلت المصادر الإعلامية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن مسؤولين أمريكيين بارزين حذروا الشهر الماضي من أن الأتراك معرضون لخطر السجن والغرامات وفقدان امتيازات التصدير وتدابير أخرى إذا قدموا خدمات مثل التزود بالوقود وقطع الغيار لطائرات أمريكية الصنع تطير من روسيا وبيلاروس وإليهما في انتهاك للضوابط التي فرضت على الصادرات العام الماضي.
وأشار المسؤولون إلى أن مساعدة وزير التجارة الأمريكي لإدارة التصدير سلمت الرسالة إلى المسؤولين الأتراك خلال زيارة إلى تركيا في ديسمبر. للمزيد ينضم إلينا من اسطنبول السيد محمد طاهر أوغلو الباحث السياسي. أهلا بك أستاذ محمد، ما شكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على تركيا لتنفيذ العقوبات على روسيا؟
الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام منذ يعني بداية الصراع الذي يدور الآن في أوكرانيا كانت تأمل بموقف أكثر جرأة بين هلالين من أنقرة فيما يتعلق بالتماشي مع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على رأسها أمريكا على موسكو منذ بداية الهجوم على أوكرانيا. لكن بالطبع رأينا أن تركيا يعني تبنت موقف إلى حد كبير متوازن. كانت تركيا مصرة ولا تزال على فكرة أن يتجه طرفي الصراع موسكو وكييف نحو مفاوضات جادة، تنتهي هذه المفاوضات بحل للمسألة يعني بحل سياسي للمسألة وانتهاء هذه الحرب. يعني طبيعة الضغوط وطبيعة الضغوطات التي تمارس ليست كما نقول يعني ملموسة على شكل دعوات علنية، لكن بالطبع الموقف الغربي واضح في هذا الإطار. يعني هو يطلب من أنقرة المزيد. رأينا في بداية الحرب مثلا كيف طلبت تركيا بإغلاق العبور في مضيق البوسفور للسفن، وهي بالنهاية فعلت ذلك ليس ربما بالدرجة الأولى استجابة للضغوط بقدر ما هو يتماشى مع السياسة التركية باتباع خط متوازن يوازن في العلاقات بين طرفي الصراع.
تركيا حليف كبير لروسيا وهناك تعاون جديد في مجالات اقتصادية مختلفة منها تصدير الغاز، فهل يمكن التضحية به بسبب الضغوط؟
هناك مصالح مشتركة، هناك مصالح استراتيجية جيوسياسية أمنية، يشترك البلدان في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، سوريا ليبيا قرباغ أذربيجان وإلى آخره. يعني فيعني يمكن تثبيت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مصالح مشتركة. طبعا كما ذكرت نعم تركيا لا يمكنها أن تضحي، لكن هذا لا يعني بالطبع أن تركيا هي الطرف الوحيد المستفيد من العلاقات. أيضا روسيا لا يمكنها أن تضحي بعلاقتها مع أنقرة. تركيا بغض النظر عن أن هل يمكنها أن تضحي أو لا، يعني يمكن أن نسأل سؤال آخر، هل يمكن لتركيا أن تستغني عن سياسة التوازن؟ لا، أنا لا أعتقد أن تركيا الآن يعني مستعدة أو حتى تفكر مجرد تفكير بالتخلي عن سياسة التوازن فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا. لماذا؟ الدرجة الأولى بسبب المصالح المشتركة مع روسيا، وفي نفس الوقت يعني وبشكل رديف لديها أيضا مصالح مع أوكرانيا. الملفات المشتركة الأمنية أيضا الموجودة مع روسيا هي أحد الأسباب التي تجعل تركيا تحافظ على سياسة التوازن. المسألة الثالثة وهي الأهم برأيي، تركيا هي ضد هذا الصراع منذ البداية، لأنها يعني ترى أن الذهاب إلى مفاوضات والاستمرار في الحوار الذي كان موجودا أصلا بين البلدين هو أفضل وأنجح.
ما شكل التوازن التركي في علاقاتها إذن مع استمرار الضغوط الأمريكية؟
التوازن يثمن في نقطة، وهي أن تركيا هي عضو في حلف الناتو، وهي ثاني أكبر قوة في حلف الناتو. في المقابل تركيا ليست ندا لروسيا، ليست عدوا لروسيا، يعني لا تنظر إلى روسيا كما تنظر إليها العواصم الغربية. وبالتالي فنحن نتحدث عن دولة تجمعها علاقات قوية مع الغرب وعلاقات قوية مع الجانب الآخر وهم الروس. ولذلك تركيا مضطرة لاتباع سياسة التوازن، يعني فيها في النهاية لا يمكنها الاستغناء عن عضويتها في حلف الناتو أو الاستغناء عن علاقتها مع الغرب، وبنفس الوقت هي يعني لا تريد أن تذهب في طريق عدائي ضد روسيا، بل كما قلت تحافظ على دور الوسيط. يعني هذا ما أعنيه بسياسة التوازن، يعني تركيا تتبع سياسة التوازن على أمل أن تحافظ على دور الوساطة. يعني الآن حرب بدأت، كانت تركيا قبل بدء الحرب تعول كثيرا على موضوع استمرار الحوار وعملية المفاوضات وإلى آخره، ولكن حينما بدأت الحرب بدأت تركيا تتجه إلى الخطة ب، وهي أن تتبنى دور الوسيط.
برأيك سيد محمد، هل تؤثر الانتخابات التركية القادمة على القرار التركي؟
يعني في الحقيقة هذا يعتمد على نتيجة الانتخابات، بمعنى فيما لو فازت المعارضة التركية في الانتخابات ربما يتغير نموذج العلاقات الخارجية التي تتبناه حكومة حزب العدالة والتنمية. لماذا؟ لأن المعارضة سبق وأن أعلنت بأنها ستغير شكل، ويعني هذا التصريح حرفي قالته على لسان رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة، قال حينما نصل إلى السلطة سنغير شكل السياسة الخارجية 180 درجة. وهو بالطبع صرح أكثر من مرة عن مخالفته أو معارضته لموضوع شراء صواريخ S-400 الروسية. وحتى يعني منهجية حزب الشعب الجمهوري الذي هو أكبر أحزاب المعارضة هي منهجية قريبة إلى الغرب أكثر من أن تكون قريبة لموسكو. يعني ومنذ تأسيس الجمهورية التركية كان هذا الحزب هو الذي يقود تركيا، ورأينا في خمسينات القرن الماضي كيف سار نحو الانضمام إلى حلف الناتو وتبنى معسكرا واضحا. لكن حينما جاء حزب العدالة والتنمية طبعا رأينا هناك اختلاف في مسار العلاقات الخارجية، فتركيا بدأت تهتم بإفريقيا، في الدول العربية، بالعلاقات مع الدول الإقليمية بشكل أكبر، مع المحافظة على العلاقات الغربية، ولكنها يعني لم تصر على البقاء في معسكر الغرب كما كانت تركيا في السابق. ولذلك يعني حينما تأتي أو لو فازت بالأحرى يعني المعارضة التركية، فنعم أنا أتوقع بصراحة أن يحدث نوع من التغير عن الوضع الحالي الموجود للسياسة الخارجية، بمعنى ما أقصده بالوضع الحالي علاقات قوية واستراتيجية كبيرة مع روسيا، اشتراك في مسائل أمنية وإلى آخره. نعم يعني ربما يحدث هناك بعض التغيير، وربما تكون الضغوط الغربية الممارسة الآن على تركيا كما ذكرت حضرتك من أجل يعني تبني موقف أكثر حدية تجاه روسيا، ربما تصبح هذه الضغوطات أكثر سهولة يعني مع المعارضة التركية.
أعلنت حركة فتح الإضراب الشامل والتصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي في جميع نقاط التماس، وذلك بسبب الأفعال والانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين. ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على حدود قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات مخيم جنين. وفي رام الله قامت الرئاسة الفلسطينية بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل بعد الهجوم الإسرائيلي على المخيم.
وخلال الاشتباكات التي حدثت في جنين تم الإعلان عن إصابة عدد كبير من الأطفال بمستشفى جنين بالاختناق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل غاز وحصارها. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في اقتحام جنين إلى 9، بينهم سيدة مسنة، و16 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة. للمزيد ينضم إلينا محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب. أهلا بك سيادة اللواء، كيف تتابعون ما جرى في جنين خلال شن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية نتج عنها ارتقاء 9 مواطنين؟
يعني أولا هذا الذي حصل في جنين اليوم جريمة، هو إرهاب دولة تمارس دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين ومدينة جنين، وهذا الذي حصل أسفر عن 9 شهداء وفوق 16 شهيد، وأيضا تدمير بيوت وجرافات عاثت تخريبا وتدميرا للسيارات في الشوارع، وقناصون اعتلوا البنايات المرتفعة حول المخيم، وفي نفس الوقت كان هناك الكثير من الدماء التي سفكت في مخيم جنين، وهذا مؤشر واضح على أن سياسة الحكومة اليمينية الفاشية التي تمارسها على جنين وعلى الشعب الفلسطيني مستمرة في ظل غياب دولي ونفاق دولي والكيل بمكيالين على ما يحصل على أرض فلسطين، وهذا بحاجة إلى وقفة جادة من قبل العالم الذي يدعي بأنه عالم حر ويسعى من أجل حرية البشر وحقوق الإنسان وتقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي غاب عن عقول هذا العالم وغاب عن نظرهم، وبدأوا يكيلوا بمكيالين في كل ما له علاقة بحياة الشعب الفلسطيني وكل ما له علاقة بهذه الدولة، دولة الاحتلال المارقة على القانون الدولي والتي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وتمارس كل أشكال العنف بحق الشعب الفلسطيني وعلى أرضه.
كيف تعلقون إذن على المزاعم التي يسوقها الجيش الإسرائيلي لاقتحام المخيم؟
مزاعم باطلة، وهي عبارة عن مبرر لما تريد أن ترتكب من مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني. أبناء المخيم يقتلون أمام بيوتهم، نساء المخيم صباح هذا اليوم سقطت شهيدة تتجاوز من العمر 55 عاما بلا سبب، وهناك أطفال قتلوا، وهناك من كانوا يعبرون الشارع قتلوا. كل الادعاءات التي تسوقها إسرائيل وتسوقها وسائل الإعلام الإسرائيلية ورجال الأمن الإسرائيليين ما هي إلا تبرير للاستمرار في القتل وتدمير البيوت وتقديم الأولويات لزيادة الاستيطان وتوسيع المستوطنات، كل ذلك على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني.
ما أسباب تكرار إسرائيل لاقتحام جنين ومخيمها خلال الأشهر الماضية بوتيرة متسارعة؟
تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهدف إلى كسر معنويات الشعب الفلسطيني، لأن الصراع الذي يدور على أرض فلسطين في ظل اختلال التوازنات ما بين آلة الحرب الإسرائيلية وما بين ما يمتلكه الشعب الفلسطيني، هناك فوارق شاسعة ومسافات طويلة. الاحتلال يمتلك آلة حرب فتاكة وبشعة ومجرمة، والشعب الفلسطيني يمتلك إرادته القوية ومعنوياته العالية وإيمانه العميق بحتمية النصر ودحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. في ظل هذا الاختلال في التوازن، احتلال إسرائيلي يهدف إلى كسر شوكة النضال الفلسطيني وانتزاع فلسطين من عقول أبنائها حتى يصبحوا مستكينين، وظنا من الاحتلال أنهم سيستسلموا وسيرفعوا الرأي البيضاء، وهم يتجاهلوا الحقائق التاريخية في ذلك، لأن الشعب الفلسطيني في تاريخه وعبر أجياله وعبر قرون من الزمن هناك احتلالات كثيرة وطئت أقدامه أرض فلسطين. جميع هذه الاحتلالات دحرت وهزمت وبقيت فلسطين وبقي الشعب الفلسطيني على أرضه، وسيستمر في صموده حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة على أرض فلسطين.
هل تزايد أعداد المقاومين في جنين بات يؤرق السلطات الإسرائيلية نتيجة العمليات المختلفة التي قام بها مقاومون من جنين؟
جنين عبر التاريخ كان لها محطات وبصمات وطنية في مواجهة الاحتلال، واليوم هو يصطنع الأحداث ويركز على جنين، ولكنه أيضا يمارس القتل في نابلس ويمارس جرائمه في القدس. قد يكون هناك في جنين نوع من التصدر للأحداث والتركيز من قبل الاحتلال على جنين، ليس لأهداف تخص ادعاءاته ومبرراته بقدر أكبر ما هي رسالة لكل الشعب الفلسطيني أن القمع الإسرائيلي سيستمر. إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة الجنينيين وإرادة الله عز وجل هي من جعل جنين في مواجهة الاحتلال وتتصدر المشهد الوطني في المواجهة.
هل هناك رابط بين هذه العملية وبداية عمل حكومة نتنياهو الجديدة؟
حكومة الاحتلال المتعاقبة لم تدخر جهدا إلا وبذلته من أجل كسر شوكة النضال في الشعب الفلسطيني، ولكن المختلف في هذه الحكومة أن هذه الحكومة قبل تشكيلها والأحزاب التي شكلت من خلالها بدعاياتها الانتخابية كان لديها موقفا واضحا تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهو تعزيز الاستيطان وتوسيع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية. وبن كفير كان واضحا في أولويات التي وافقه نتنياهو عليها أنه يريد إنهاء هذه السلطة وإضعافها، لا بل إنهائها، هو يريد إنهاء السلطة الفلسطينية، وهو فعلا بدأت هذه الحكومة بتنفيذ أجنداتها. المختلف أنهم أعلنوا عن أهدافهم وبدأوا بتنفيذها بعكس حكومات سابقة كانت تحاول أن تقدم نفسها بشكل مختلف أمام العالم، ولكن على الأرض نفس السياسة ونفس الإجرام.
فشل مجلس القضاء الأعلى بلبنان في عقد اجتماعه بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أحال القرارات التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع عليها والتأكد مما وصفه بحسن سير العدالة. يأتي ذلك إثر مواجهة قضائية تواصل فيها السجال بين النائب العام اللبناني غسان عويدات والقاضي البيطار إثر قرار الأول إحالة الثاني إلى هيئة التفتيش القضائي، وهو ما رفضه قاضي التحقيق البيطار.
وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات وتدافعا بين قوة الأمن اللبناني ومحتجين يمثلون أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت حاولوا اقتحام مبنى قصر العدل دعما لقاضي التحقيق، وتزامنا مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لبحث التطورات القضائية المتعلقة بقضية الانفجار.
من بيروت ينضم إلينا سركيس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ سركيس، لماذا عاد التصعيد بشكل سريع إذن في هذا الملف؟
ما هذا الملف يعني أعيد إثارته بسبب تراكم المشاكل وزيادة التفكك في الدولة اللبنانية. نلاحظ هذا الشيء موجود على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، والآن طال الوضع القضائي لأن هناك تنافس بين جميع الأطراف في لبنان، كل فريق يحاول أن يجمع قواه أو أن يفرض رأيه، مما زاد من الانقسامات والبلبلة. هذه المرة يعني وصل الأمر إلى القضاء، أحد يعني المؤسسات التي ما زالت تحافظ على وحدتها وعلى تماسكها وعلى قوتها، ولكن الآن مطلوب أن يكون هذا التفكك يطال القضاء، وأنا أخشى أن المرحلة القادمة تطال الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني وغيرها، مما يزيد من التفكك ويفتح لبنان أمام احتمالات وصراعات تؤدي ربما إلى التخصيم أو إلى الفيدرالية أو إلى انهيار الكيان ككل.
هل كان من المتوقع أن يعود قاضي التحقيق مرفأ بيروت إلى استئناف القضية؟
لما ما كان متوقع كان بإمكانه أن يكون بهذه الأمور يعني قبل هذا الوقت. ما هذا المفاجئ، يعني أنا برأيي الآن يعني الخطأ يعني مرتكب من جميع القضاة، يعني الكل نوع من يعني لا منطق أو لا شرعية أو لا دستورية لكل هذه التصرفات. نلاحظ بأن هذه التصرفات لا تنم عن حكمة ولا عن التزام بالقوانين ولا عن جدية بالتصرف، هناك نوع من الارتجال أدى إلى هذه الانقسامات.
لكن ما هو التفسير القانوني لما يحدث بشكل مبسط، يعني حتى يكون السادة المستمعون معنا في الصورة؟
لا يوجد تفسير، يعني المشكلة بأن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني أصبحت معرضة إلى يعني أصلا مصاغة بطريقة ملتبسة، مما يفسح المجال أمام عدة اجتهادات وعدة مبررات. لذلك الآن لا يوجد قوانين فعلية لا يوجد ممكن اللجوء إليها أو الاحتكام إليها، لأن كل مادة في القانون أو في القوانين يوجد تفسيرات واجتهادات متبينة، مما يجعل الاحتكام لها غير ممكن بسبب هذا التعارض. لكل فريق رؤية أو تفسير لهذه القوانين على مزاجه وعلى حسب مصالحه وطريقته. من هنا نلاحظ بأن هذه التناقضات موجودة، إن كان بتفسير صلاحيات الحكومة اللبنانية أو تفسير صلاحيات القضاء أو دور القاضي أو دور الوزير، مما يجعل يعني لأن بالأساس القانون اللبناني أو الدستور اللبناني قائم على فكرة التوافق، ولكن عندما يعني لا يكون هناك توافق أو لا يكون هناك نوايا حسنة من الأطراف المتنازعة، هذا سيؤدي إلى اجتهادات متناقضة وإلى خلافات.
طيب وما هي المرجعية التي يمكن أن تحسم القضية؟ هل هي مجلس القضاء الأعلى؟
أصلا لا يوجد مرجعية، والدليل على ذلك بأن هذه المرجعية لم تجتمع، لأنها غير قادرة على اتخاذ قرار تستطيع لملمة الوضع واحتواء الأزمة. نفس الأمر مطروح بالنسبة للحكومة اللبنانية، هناك تبينات وخلافات حول الصلاحيات والميثاقية ودورها وفعاليتها، ولكن لا يوجد مرجعية تستطيع أن تحكم. يعني هذا الالتباس الموجود بالدستور وبالقوانين هو الذي أدى إلى هذا الوضع، وهذا يدل بأن هذا النظام لم يعد صالح للحياة.
أستاذ سركيس، هل صحيح ما قاله المحتجون من أن السلطة الحاكمة هي التي تعرق للتحقيق؟
طبعا هي التي تدعم بعض القضاة وهي التي تدعم بعض الفرقاء من أجل إرباك التحقيق من لأجل تعطيله، والدليل على ذلك بأن التحقيق متوقف منذ أكثر من سنة، لأنهم لا يريدون الذهاب إلى الخواتيم لمعرفة الحقيقة ولاتخاذ الإجراءات ومحاسبة المسؤولين. لذلك هذه جزء من المسرحية، جزء من التنافسات الموجودة على الساحة اللبنانية بتعطيل كل الأمور للوصول إلى حالة لا غالب ولا مغلوب، حتى لا يكون هناك كمحاسبة لأحد لا من القضاة ولا من السياسيين.
لكن لما لا يسير التحقيق في مسار قضائي مستقل بلا تسييس؟
لا هو طبعا التسييس يعني بلبنان يعني يستعملون كلمة تسييس بمعنى الانحياز إلى فريق ضد فريق، بمعنى الانتقائية، بمعنى كذا. يعني لا يوجد قضاء بالمعنى المطلق ليس له علاقة بالسياسة، لأنه بالنتيجة هناك أبعاد سياسية وهناك قوى سياسية تتدخل وتقول رأيها وتعطل وتؤثر وتفرض نفسها. يعني بهذا المعنى التسييس بمعنى الانحياز إلى فريق معين، وهذا طبعا بلبنان غير ممكن. يعني شيء طبيعي أن كل جميع القضاة طالما أنهم يعني القوى السياسية هي التي تعينهم وهي التي ترقيهم وهي التي تؤثر عليهم، بالطبيعة هي التي تؤثر عليهم للدفاع عن مصالحها.
أتوقف معك عند تحذير نجيب ميقاتي الأخير، لما لم يؤثر ولم يستجب له أحد؟
لأنه أصبح طرف، يعني عندما طرف معين أو فريق معين يطرح مسألة الفريق الآخر يعني يطرح العكس، لا يوجد توافق على الأمور الأساسية. لذلك كلما تطرح قضية يحصل خلاف بالاجتهادات وبالتطبيق وبسير العمل بسبب حدة الخلافات الموجودة الآن بين الأطراف السياسية المتنازعة.
وما هو السيناريو المتوقع بشأن التصعيد أو التهدئة؟
أنا برأيي إذا استمرت الأمور على هذا المنوال أنا أخشى أن يحصل اضطرابات أمنية أو أحداث أمنية متنقلة في البداية، وممكن أن تتوسع إذا لم يتم عملية احتوائها من بتسوية أقليمية أو دولية تستطيع أن تفرض على جميع القوى احتواء الأزمة. حتى الآن يعني لا يوجد، يعني الأزمة ممكن أن تنفجر بالمعنى الاقتصادي لأن الوضع المالي والاقتصادي خطير جدا، بالإضافة بأن الوضع الأمني بدأ يتفلت في الشارع، وهذا يعني كلها مؤشرات للدخول بأحداث أمنية متنقلة ممكن أن تفجر الوضع.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ختام اجتماع في الخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن البلدين متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة، المشروع الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل ويثير توترات مع كل من الخرطوم والقاهرة.
ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق. وتؤكد مصر إن السد سوف يؤدي إلى أضرار شديدة على حصتها من مياه النيل. من القاهرة تنضم إلينا أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام المتخصصة في الشأن الإفريقي. أستاذ أسماء، التصريح الذي خرج من الخرطوم أمس عن اتفاق وتوافق السودان وإثيوبيا حول كافة قضايا سد النهضة، كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح المقتضب؟
يعني هذا التصريح لم يكن الأول من نوعه، في هناك تصريح آخر في أكتوبر الماضي حينما زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أثيوبيا للمشاركة في منتدى تانا في مدينة بحر دار الإثيوبية، وكانت له هناك تصريحات مشابهة بما يشي بتقارب أثيوبي على حساب موقفه المشترك مع القاهرة قبل ذلك، الذي سعى من أجل إلزام إثيوبيا باتفاق قانوني ملزم. لكن رأينا قبل أيام حينما زار وزير الري المصري الخرطوم واستقبله الفريق أول البرهان، كان هناك أيضا تأكيد من جانبه على ضرورة الالتزام باتفاقية 1959 بين الخرطوم والقاهرة، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها بناء السد العالي وتم بموجبها العمل المشترك بين مصر والسودان. أعتقد أنه هناك تناقض ما في التصريحات الصادرة من الخرطوم، هناك وضع سياسي يعني الآن مضطرب في أوج يعني العمل من أجل تسوية قادمة. التصريحات أعتقد أنها متضاربة في هذا الشأن.
لكن لماذا هذا التغير في الموقف السوداني تجاه القضية؟
نعم، السودان الآن يعني مجمدة عضويته في الاتحاد الأفريقي، هو يرغب في الخروج من هذا الحصار المفروض عليه دوليا، وأيضا المفروض عليه الآن في يعني دائرته الأفريقية، ويرغب في أن تكون القمة المقبلة في أديس أبابا تتجه لرفع هذا التجميد، ويرغب أيضا في علاقات يعني جيدة مع جيرانه لا تكلفه، لأنه في الصراع اللي على مدى العامين الماضيين على الحدود بين السودان وإثيوبيا هو أمر مكلف لكل من السودان وإثيوبيا. الموقف بالنسبة لسد النهضة ظل على الدوام في السودان، يعني في تغير وانقسام أيضا، هناك من يرى أنه السد مفيد وهناك من يرى أنه مضر. يعني في فترات عملت الخرطوم جنبا إلى جنب مع القاهرة وسعوا إلى تصعيد هذا الأمر في المجتمع الدولي والوقوف ضده، وفي فترات أخرى كانت السودان أقرب إلى إثيوبيا، أدت إلى الموقف المعقد الحالي.
في ضوء ما حدث بالأمس في الخرطوم، هل استبعد السودان وإثيوبيا مصر من اتفاق حول قضايا السد؟
يعني أعتقد إنه الأمر ما زال يعني بموقفه المعقد المتشابك. إثيوبيا تمضي قدما في بناء السد، والآن هي على أعتاب الملء الرابع، تضرب بعرض الحائط كل الاعتراضات المصرية ومعها الاعتراضات السودانية السابقة، لأن هذه المواقف هي مسجلة في مجلس الأمن والمطالب كانت مشتركة بين مصر والسودان وقتها. لكن أعتقد أنه الموقف سيظل معقد وسيظل يؤدي إلى تأزم وإلى يعني استقطابات في المنطقة وإلى الإضرار بمصالح الشعوب التي يجب أن تكون مصالحها موحدة في ظل مناخ أفضل من المناخ الحالي الذي يولده الانقسام بين الأطراف الثلاث.
ماذا عن المرجعية الحاكمة المتمثلة في وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عليها الأطراف الثلاثة؟
نعم، إثيوبيا تعتمد نهج أحادي، نهج فرض الأمر الواقع، وللأسف المنظومة الدولية هي مشغولة بصراعات أخرى أكبر في أوكرانيا، وصراع عالمي كبير القارة الأفريقية إحدى ساحاته الآن الملتهبة، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين من ناحية، والصين وروسيا لا يدركون بعد أن مصالحهم ستتضرر في ظل وجود هذا الصراع المكتوم في بشأن سد النهضة. وحينما ذهبت الولايات المتحدة لتلقي بثقلها وراء الحل في داخل إثيوبيا، الصراع الذي استمر لمدة عامين بين الحكومة المركزية الإثيوبية وتيغراي، وأيضا عملت هي وأطراف إقليمية من أجل التخفيف من وطأة الصراع بين السودان وإثيوبيا، لم كان يجب عليها أن يكون الضلع الثالث في هذا الحل هو قضية سد النهضة، لأنه سيظل قضية مؤرقة في المنطقة، والحل كان يجب أن يكون حزمة واحدة بين القضايا الثلاث.
طيب، وكيف ستتصرف القاهرة بمفردها إذن تجاه هذا المتغير؟
أعتقد أن القاهرة الآن تسعى بكل السبل لإيصال صوتها في كل اللقاءات الرسمية للقيادة والدبلوماسية المصرية، وستظل يعني تطالب بهذا الحق المشروع لها في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، لأنها تعتبر أن هذا خطر وجودي، وستظل أعتقد تسعى لأن يكون لها موقف موحد مع السودان، أو على الأقل تحييد السودان في هذه المرحلة. وبالطبع إثيوبيا هي عبر هذه الزيارة التي ذهب فيها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم، جاءت بعد اتفاق السلام اللي وقع في إقليم تيغراي، وهو يحاول أن يرسل رسائل للداخل الإثيوبي الذي ما زال يعاني من آثار هذه الحرب يعني الدموية المدمرة، وأراد أيضا أن يرسل رسائل أخرى للإقليم والعالم، وكأنه رجل سلام الذي تحدث عن السلام منذ مجيئه إلى السلطة، ويحاول أن يقارب بينه وبين أيضا الأطراف المختلفة في السودان، ويرسل لها رسائل إيجابية أنه مع الحل السوداني في تنافس إقليمي واضح بعد المبادرة التي طرحتها مصر لتقريب الفرقاء السودانيين.
شغل الجنيه المصري الشعب والحكومة المصرية على مدار العام الماضي، وهو ما تكرر بالنسبة لليرة التركية وتراجعها أمام الدولار بشكل حاد. الجنيه المصري كان من أسوأ عملات العالم أداء العام الماضي، انخفض سعر العملة المصرية على 3 مراحل خلال الأشهر العشرة الأخيرة، أولها في مارس من 15 جنيها و7 قروش إلى 18 جنيها و قرشين مقابل الدولار، وثانيها في أكتوبر إذ وصل إلى 23 جنيها للدولار، وثالثها مطلع يناير الحالي التي هبط معها الجنيه إلى مستوى قياسي تجاوز 32 جنيها لكل دولار قبل أن يستقر عند حدود 29 جنيها.
ومنذ سبتمبر من عام 2021 انخفض سعر صرف العملة التركية من 8.3 ليرات مقابل الدولار إلى 18.7 حاليا، وتعد العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة باستثناء البيزو الأرجنتيني بعد انخفاضها 28.5% مقابل الدولار منذ مطلع العام الماضي. وتحدت السلطات التركية الأعراف الاقتصادية بتجنبها رفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم والاعتماد على أدوات بديلة، بما في ذلك التدخل بسعر صرف الليرة والسياسات النقدية التي تعزز الاستخدام الأوسع لليرة.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور، ما حقيقة هذه التوقعات بالنسبة للجنيه المصري والليرة التركية؟
الليرة التركية، تركيا متأخرة نفسها في كم هائل من المشاكل، سواء ما هو مرتبط بسوريا، ما هو مرتبط بالأكراد، سواء ما هو مرتبط بالخلافات مع اليونان، سواء من التدخل في السافر في ليبيا ومحاولة استعداء مصر، وبعدين لما حاولت ترجع مصر اللي رفضت ان هي تمد ايدها لتركيا الا لما تعود لرشدها. وبالتالي تركيا الآن في موقف لا تحسد عليه بالنسبة للجيوسياسية، وبينطبق عليه بقى ما يطلق عليه بقى التأثير الاقتصادي أو النتائج الاقتصادية لعدم الاستقرار الإقليمي السياسي من حوالين تركيا. ناهيك أن أكثر من نص الشعب التركي الآن يقف ضد سياسة أردوغان بالكامل ويحاولوا تغييره، الأحزاب بتتحد، هو بيحاول يعمل انتخابات مبكرة علشان ينقذ نفسه، عايز يغير الدستور مفروض ملوش دورة ثالثة. فالحقيقة الوضع في تركيا متأزم بشكل كبير جدا، وده أثر للانخفاضات الكبيرة في الليرة التركية والانهيارات الكبيرة في الاقتصاد التركي وزيادة المديونية على تركيا الخارجية. أما بالنسبة للجنيه المصري، لو حضرتك لو تتذكر مصر قامت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2015 ووصلنا لحالة من النمو والاستقرار الكامل في 2019. مصر أقامت بنية أساسية هي الأكبر والأكمل في منطقة الشرق الأوسط وكل القارة الإفريقية. موقع مصر الفريد وتوسطها للعالم الحالي القديم والحديث، فبالتالي المشاكل اللي واجهت مصر مختلفة عن المشاكل اللي واجهت تركيا. مشاكل واجهت مصر هي نتيجة لجائحة كورونا، وده واجه العالم كله، ثم بعد كده التداعيات السياسية والاقتصادية عن الموقف الغربي اللي جه يعاقب روسيا فبيعاقب العالم كله بيها، بالرغم ان موقف روسيا كل العقلاء في جانب روسيا بالكامل. روسيا من حقها ان تحمي نفسها، روسيا عندها كل الحق فيما تقوم به مع اوكرانيا، وكل شويه تتكشف الحقيقه. فاللي انا عايز اقوله ان مصر الوضع مختلف. ايضا بالنسبه لمصر ان شاء الله متوقع مع منتصف هذا العام 2023 في ثلاث حاجات ايجابيه بتحصل وبشده. الحاجه الاولانيه الزياده الكبيره جدا في عدد السائحين وبالتالي في الدخل القومي من قطاع السياحه في مصر. العنصر الثاني وهو الابار الحديثه اللي تم اكتشافها للغاز، وجزء منها هيدخل الخدمه في هذا العام. والعنصر الثالث هو الدعايه الكبيره اللي خدتها مصر من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي كاحد الاقتصاديات المهمه والناشئه اللي خلتها قبله للاستثمار، ويمكن ده اللي خلى روسيا تقوم باعتماد الجنيه المصري كوسيله للدفع وسداد العلاقات التجاريه ما بينها وبين مصر. اعتقد ان مصر تسير في الاتجاه الصحيح. مصر ليس لها أعداء لا في منطقتها ولا على مستوى العالم كله. السياسة المصرية متوازنة. مصر في الصراع الروسي أو مش صراع، في العملية العسكرية الخاصة الروسية بالنسبة لأوكرانيا اللي زي ما أنا قلت لها كل الحق فيها، موقفها متوازن وبشكل كامل. وبالتالي بإذن الله أتوقع أن مصر هتخرج من أي مشاكل اقتصادية موجودة في بكثير نهاية هذا العام. أما بالنسبة لتركيا فالمستقبل غامض من جميع الوجوه.
إذن على ماذا تراهن القاهرة حتى تشهد العملة المحلية نهوضا خلال العام الجاري فيما يخص تعافي الجنيه؟
زي ما قلت لسيادتك، احنا النهاردة عندنا موسم سياحي أكثر من ناجح. احنا عدد السياح المصري اللي تجوم لمصر من نهاية العام الماضي حتى الآن تخطينا 4 مليون سائح، وده رقم كبير جدا غير مسبوق منذ عام 2019، وبالتالي ومتوقع للزيادة والاستمرار في النمو خلال هذا العام. الحاجة الثانية زي ما قلت حضرتك، في بيرين كبار للغاز، واحد منهم هيدخل الخدمة هذا العام في النصف الأول من 2023. والعنصر الثالث ما قامت به روسيا، لأن احنا الميزان التجاري بيننا وبين روسيا طبعا لصالح روسيا، فكون ان هي تعتمد الجنيه المصري كوسيلة للتعامل زيها زي العملات الأخرى، ده قوة الجنيه بشكل كبير جدا من اتجاهين. الاتجاه الاول ان عند الوفاء بالالتزاماتنا ناحية الدولة الروسية الصديقة، ما احناش في حاجة لتدبير عملة اجنبية زي الدولار او غيره لسداد هذه الالتزامات. والحاجة التانية بيقلل الطلب على العملات الاجنبية بشكل عام، وده اللي بيؤدي بالتأكيد لزيادة وقوة العملة المصرية.
ما هي نسبة الجنيه أمام الدولار خلال العام من توقعات تشيرون لها، وأيضا الليرة التركية؟
لا، أنا الليرة التركية أنا زي ما قلت لحضرتك تاني هي مرشحة لمزيد من الانخفاض، وأعتقد أن لو استمر الوضع على ما هو عليه كتير في منتصف هذا العام هتنخفض الليرة أمام الدولار عن الوضع الحالي بما لا يقل عن 30%. أما بالنسبة للجنيه المصري فبعد الاستقرار النسبي بعد التعويم الأخير المرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد العناصر الإيجابية اللي ذكرتها لحضرتك، أعتقد أن الجنيه المصري مرشح أن يزيد أمام العملات الأجنبية الرئيسية بما لا يقل عن 20% في خلال 2023.
يعني ذلك أنه لا يوجد تشابه في الظروف الاقتصادية بين البلدين؟
طبعا، وده 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 نتيجة أساسية لسياسة كل دولة. مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مصر لا تعادي أي دولة، مصر لا تتحرك ضد أي أقليات، مصر لا تقوم بتقسيم المجتمع من الداخل عكس الحكومة التركية اللي بتقوم بعمل كل هذا. تتدخل في الشؤون الداخلية لدول كثيرة، وعلى أخص نتكلم على سوريا والعراق وليبيا، بتقوم بتقسيم المجتمع التركي نفسه وبتضطهد الأكراد بشكل كبير داخل الدولة التركية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. نشر الفوج 105 في القوات الشعبية لجمهورية دانيتسك فيديو لمنظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير اس 1، حيث تمكنت المنظومة من إسقاط 12 صاروخا من طراز هيمارس الأمريكية التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية. يذكر أن نظام الصواريخ للدفاع الجوي بانتسير اس 1 قد زود ببرنامج جديد يسمح بتتبع وتدمير صواريخ نظام هيمارس بشكل أكثر فاعلية.
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف أن القوات الروسية تجري عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زاباروجيا، وأشار روغوف إلى أن القوات الروسية شنت هجمات محلية على خط جبهة مقاطعة زاباروجيا، والمعارك الرئيسية تدور في مدينتي أريخوف و غولياي بولي. وصرح روغوف أن القوات الأوكرانية قد تحاول شن هجوم مضاد في الربيع المقبل، وتبقى مليوتوبول وبردنياسك مناطق الهجوم الرئيسية، وأن القوات الأوكرانية لا تملك إمكانية شن هجوم أوسع.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد استخدام مفتاحه لنظام كييف لإنهاء الصراع، مضيفا أنه اختار مد هذا البلد بالسلاح. وقال بيسكوف إن الرئيس الحالي للبيت الأبيض لا يريد القيام بذلك ولا يريد استخدام هذا المفتاح، بل على العكس يختار مسار ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الانهاء السريع للأزمة الأوكرانية لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قال إنه يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا باتفاق وليس بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن وسائل الإعلام الغربية حاولت تشويه زيارة الوفد الروسي للدول الإفريقية، مستشهدا بمادة لقناة يورونيوز. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات الوزير مع نظيره الأريتري عثمان محمد، حيث قال لافروف كان هناك مراسلون إعلاميون في جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا يجسدون صراحة مصالح آلة الإعلام الغربية، وحكومات تلك الدول تدرك ذلك جيدا، وكانت هناك محاولات لتغطية زيارتنا على نحو مشوه. فيما أشار لافروف إلى أنهم أعادوا إنتاج الصورة التي تحاول وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية رسمها.
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن بلاده ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي عقوبات محتملة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تؤثر على الطاقة النووية. ودعت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى إدراج شركة الطاقة النووية الروسية الحكومية روس آتوم في قائمة العقوبات، وهي خطوة منعت حتى الآن من قبل المجر التي لديها محطة نووية روسية وتخطط لتوسيعها مع روس آتوم.
اعتبرت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان أن المقاومة الباسلة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن الشعب والمقدسات وستبقى درع الشعب وسيفه. ونفذت طائرات حربية إسرائيلية فجر الجمعة سلسلة غارات على موقعين تابعين لكتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التصدي لمظاهر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وفق مقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماعه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قدم له التقويم السنوي حول التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة. وأضافت الرئاسة أن الرئيس قيس سعيد شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة مقاربة ظواهر التطرف والإرهاب التي انتشرت في العالم كله بمقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها مع وجوب التصدي لها.
أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أنها ستقوم بإجلاء موظفي سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بسرعة، وذلك عقب تعرض السفارة لهجوم مسلح أودى بحياة حارس أمن. ووصف الرئيس الأذري إلهام عليف الهجوم على السفارة في طهران بأنه إرهاب، مطالبا بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المسؤولين عنه. من جانبه أعلن قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي اعتقال منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان. وقال رحيمي إن منفذ الهجوم داخل السفارة الأذرية بسلاح ناري وفتح النار مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وقد تعاملت الأجهزة الأمنية على الفور حيث تم القبض على المهاجم وفتح تحقيق معه.
والآن لكم تذكرة بأهم عناوين هذه الحلقة.
ضغط أمريكية متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا.
حركة فتح تعلن مواجهة شاملة والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين.
فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر إثر مواجهات بين قاضي تحقيق مرفأ بيروت والنائب العام.
البرهان يعلن اتفاق السودان مع إثيوبيا بشأن جميع قضايا مشروع سد النهضة الذي تراه مصر بمثابة تهديد وجودي.
اقتصاديا الجنيه المصري والليرة التركية مرشحان لمزيد من التأرجح خلال العام الحالي.
والآن مع هذه المجموعة من أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا. وأوضح قصر الإليزي أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.
أثنى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون على دور روسيا في منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها أوبيك بلس، مؤكدا أنها عضو فاعل وتحملت العبء الكبير في التخفيض من الإنتاج سواء في 2016 أو في 2022. وقال عون إن روسيا بصفتها عضوا فاعلا في أوبيك بلس ساعدت الأسواق على الاستقرار في المجتمع الدولي، مستمرة في التعاون مع أوبيك بلس وهي من تحملت العبء الكبير في التخفيض من الإنتاج.
أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية ثالث جدول لأسعار المحروقات في أقل من 24 ساعة وسط الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار أمام الليرة، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الليرة بنسبة كبيرة 3 مرات متتالية، حيث وصل إلى 57,900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مما رفع معه أسعار المحروقات، وبعدها وصل إلى أكثر من 60,000 بعد ظهر أمس ليصدر جدولا جديدا مع ارتفاع أسعار المحروقات. أما صباح الجمعة فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة مزيدا من الارتفاع ليبلغ 63,500 ليرة للدولار الواحد. وعلى الإثر أصدرت الوزارة جدولا جديدا لأسعار المحروقات، رفعت بموجبه سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 60,000 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة المازوت 56,000 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 35,000 ليرة.
صعدت أسعار النفط ولقيت أسعار الذهب الأسود دعما من توقعات بارتفاع الطلب في الصين بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.37% إلى 81 دولارا و31 سنتا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.37% أيضا إلى 97 دولارا و79 سنتا للبرميل.
ارتفعت أسهم أشباه الموصلات الآسيوية متجاهلة واحدة من أسوأ التوقعات على الإطلاق من شركة إنتل وسط تطلعات المستثمرين إلى التعافي النهائي لهذا القطاع. وقد ارتفع مؤشر بلومبرج آسيا والمحيط الهادئ لأشباه الموصلات بنسبة 0.6% موسعا ارتفاعه الأخير إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر. فارتفعت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية التي تصنع الرقائق أكثر من 1%، وتراجعت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وإيبيدن وهما من بين موردي إنتل بنحو 1%. وارتفعت أسهم الرقائق الأسيوية هذا الشهر إذ يتطلع المستثمرون إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، بينما يظل قلقهم من الركود قائما.
الآن إلى جولة من أخبار الرياضة. تأهل النادي ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في الدوري ربع النهائي. تقدم أتلتيكو مدريد أولا بهدف من توقيع المهاجم ألفارو مورتا في الدقيقة 19، أدرك البديل البرازيلي رودريجو هدف التعادل للريال قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لتمتد المباراة لشوطين إضافيين. شهدت الدقيقة 9 من الشوط الإضافي الأول طرد مدافع أتلتيكو ستيفان سافيتش لحصوله على بطاقتين صفراويين، وبعدها 5 دقائق تمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للريال، ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 120.
حقق اتحاد جدة فوزا مثيرا على نظيره النصر ضمن منافسات كأس السوبر السعودي بنتيجة 3-1، وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو في الظهور الثاني له مع فريقه الجديد النصر. وتقدم اتحاد جدة بهدف للبرازيلي رومارينهو في الدقيقة 15 من الشوط الأول قبل أن يعزز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الفارق لاتحاد جدة قبل 2 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول. ثم قلص البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة عندما أحرز الهدف الأول للنصر في الدقيقة 67 من عمر المباراة، إلا أن مهند الشنقيطي تمكن من حسم المباراة وأطلق رصاصة الرحمة على النصر بعدما سجل الهدف الثالث لاتحاد جدة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. وبهذه النتيجة تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الذي تمكن من إقصاء الهلال بالفوز عليه بهدف نظيف.
جددت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم ثقتها في الأمير علي بن الحسين لولاية جديدة في رئاسة اللجنة التنفيذية حتى عام 2027. واحتفظ الأمير علي برئاسة الاتحاد بالتزكية بعد ترشحه وحيدا لمنصب الرئيس في انتخابات اللجنة التنفيذية التي أقيمت على هامش الاجتماع العادي 13 للجمعية العمومية التي احتضنته العاصمة الأردنية عمان. يرأس الأمير علي الذي شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي فيفا بين 2011 و2015 اتحاد غرب آسيا منذ تأسيسه عام 2000، كما يرأس الاتحاد الأردني منذ عام 99، وقد انتخب لولاية جديدة من 4 أعوام في حزيران يونيو الماضي. شهدت انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا فوز رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالتزكية أيضا بمنصب نائب الرئيس لترشحه وحيدا.
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه كان يؤمن بقدرات مايكل أرتيتا التدريبية قبل أن يقود أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيدا بالفريق المنتمي لشمال لندن لمواصلة الإيمان بحظوظه تحت قيادة مساعده السابق. وعمل أرتيتا الذي ارتدى شارة قيادة أرسنال أثناء وجوده كلاعب في النادي مساعدا لغوارديولا في السيتي من 2016 حتى 2019 قبل أن يتولى مسؤولية أرسنال. ويتصدر فريق مدرب أرتيتا الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بعد 19 مباراة، ويتفوق ب5 نقاط على سيتي ثاني الترتيب الذي لعب مباراة واحدة أكثر. وقال غوارديولا: لا أعرف مدى تأثيري على أرتيتا، لكن تأثيره علي كان هائلا لكي أكون مدربا أفضل.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. بيعت نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب حكايات لافونتن بتوقيع الرسام الفرنسي من القرن 18 جان باتيست أودري في نيويورك مقابل 2.7 مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز. هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن ألبوم سميك مكون من 138 رسما مع مناظر طبيعية مفصلة مؤطر بمخطط أزرق، وكل من هذه الرسوم يوضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لافونتين، بينها الزيز والنملة والغراب والثعلب. وكان جان باتيست أودري رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس 15، قد أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن 18 بالفرشاة والحبر الأسود، لكن لم يتم تجميعها على الفور.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تمكنت من إغلاق مجموعة هايف للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم، وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار. وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جرانلاند إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع هايف بعد اختراقها لمدة 7 أشهر تقريبا. وأدى اختراق الموقع إلى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل إلى 130 مليون دولار بعد تجميد هايف لأنظمتها الإلكترونية وسرقة بياناتها.
دعا كبير مسؤولي مكافحة المخدرات في الحكومة الألمانية إلى فرض قيود صارمة على الإعلان عن الكحول والتبغ والمراهنات الرياضية في البلاد، وقال إن حوالي 150 ألف شخص يموتون في ألمانيا كل عام نتيجة تعاطي الكحول والتبغ، ويقدر أن واحدا من كل 8 بالغين يعاني من مشكلة القمار. وقال إنه لا توجد دولة أوروبية أخرى تطبق سياسة عدم التدخل عندما يتعلق الأمر بالكحول والتبغ مثل ألمانيا، وأشار إلى أنه في الخطوة الأولى ينبغي حظر الترويج للمشروبات الكحولية عبر الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون والراديو.
قضت محكمة تايلاندية بسجن رجل 18 عاما بتهمة إهانة الذات الملكية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعد عقوبة إهانة الملكية في تايلاند من بين الأقسى في العالم، كما أن جماعات حقوقية تعتبر أن هذه العقوبة تستخدم لقمع حرية التعبير. ورأت محكمة في مدينة شيانغ راي الشمالية أن مونغول تيراكوتيا البالغ من العمر 29 عاما وهو ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي ويعمل في تجارة الملابس مذنب في قضيتي تشهير منفصلتين بالملكية. وقال محامي المتهم إن عقوبة موكله كانت السجن 42 عاما، لكن المحكمة خففتها بعد إدلائه بشهادته، وأضاف أن مونغول ينوي تقديم استئناف، وقد وافقت المحكمة على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 300 ألف بات أي أكثر من 9,000 دولار.
في في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
ضغوط أمريكية متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا.
حركة فتح تعلن مواجهة شاملة والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين.
فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر إثر مواجهة بين قاضي تحقيق مرفأ بيروت والنائب العام.
البرهان يعلن اتفاق السودان مع إثيوبيا بشان جميع قضايا مشروع سد النهضة الذي تراه مصر بمثابة تهديد وجودي.
اقتصاديا، الجنيه المصري والليرة التركية مرشحان لمزيد من التأرجح خلال العام الحالي.
رياضيا، ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه على جره أتلتيكو 3-1 في الدوري ربع النهائي.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ee. إلى اللقاء.